عن عبد الله بن المبارك الإمام المعروف أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عناء صفة الرب، أي أكره أن أصف الله، هكذا قال السائل. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهة لذلك، أي أنا أشد الناس كراهة أن أصف الله تعالى من عند نفسي، يستصعبون ويكرهون أن يتجرؤوا على الله ويصفوا الله تعالى من عند أنفسهم، فما تجرأ علماء الكلام قالوا هو العقل وهو المعقول وهو العلة، علة العلل، وصفوا الله تعالى بصفات من عند أنفسهم حتى وصفوه بأنه علة. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء من صفات الرب سبحانه وتعالى قلنا بذلك الشيء، وإذا جاءت الآثار بشيء يسرنا عليها، أي قلنا ذلك بشجاعة وبدون تردد، وإلا ما كنا نجسر على ذلك لولا ثبوت ذلك في الكتاب والسنة. المراد بالآثار إذا جاءت الآثار الأحاديث الصحيحة، لأن الآثار كما تعلمون تطلق على الأحاديث المرفوعة الصحيحة وتطلق على آثار الصحابة. آثار الصحابة في هذا الباب إنما تقبل إذا أعطيت حكم الرفع، كالأثر الذي مر بنا، أثر عبد الله بن عباس، وإلا لابد أن يكون الحديث الذي نثبت به صفات الرب حديثا مرفوعا صحيحا ثابتا لا غبار عليه. وإن كان سلفنا الصالح لا يشترطون أن يكون الحديث متواترا، الحديث التي تثبت بها صفات الرب لا يشترط سلفنا وأتباع السلف التواتر فيها، وإنما يشترطون صحة والثبوت، ويزيد بعضهم أن تكون تلك الأحاديث متلقاة بالقبول. الأحاديث التي في الصحيحين وفي السنن وفي مسند الإمام أحمد وفي الموطأ وما في معنى هذه الكتب إذا صح سندها تعتبر متلقاة بالقبول، لأنها من حين أن دونت إلى يوم الناس هذا المسلمون يدرسونها فيبحثون فيعرفون معانيها فقبلوها لم يردوها. هذه هي الأحاديث التي تثبت بها صفات الرب سبحانه وتعالى دون اشتراط للتواتر. اشتراط التواتر من صنيع المعتزلة وعلماء الكلام ليتدرجوا إلى نفي صفات الله تعالى، لأن كثيرا من الصفات جاءت في الأحاديث الصحيحة ولكن من أخبار الآحاد، يريدون نفي هذه الصفات، لذلك اشترطوا التواتر. ولما انطلى هذا الكلام على بعض الأصوليين وبعض علماء المصطلح تدرجوا معهم، أو قال فريق منهم إن الأحاديث كلها لا تقبل لأنها يحتمل أنها رويت بالمعنى، فردوا الأحاديث كلها. فتدرج بعضهم إلى القول بأن الأدلة اللفظية كلها غير مقبولة في هذا الباب، وعللوا ذلك بعلل. انطلت هذه العلل على كثير من الناس لأنهم فخموا، قالوا باب العقيدة باب خطير وباب عظيم، كلمة حق أريد بها الباطل، حقا إن باب العقيدة ليس بالأمر الهين، باب عظيم وخطير، لكن هذه المقدمة يريدون ما بعدها. إذا سلمت يقول إذا كان الأمر كذلك لابد أن تكون الأدلة التي تثبت بها صفات الرب أن تكون أدلة قطعية مسلم، ما هي الأدلة القطعية؟ لم يصلوا إلى ما يريدون. قالوا الأدلة القطعية هي الأدلة العقلية، هذا ما يريدون. وأما الأدلة النقلية ليست بقطعية، لأنها مظنة للنسخ والتخصيص وليست قطعية. البراهين القطعية الأدلة العقلية. هكذا تدرجوا إلى أن أخرجوا الكتاب والسنة من باب الاستدلال بها في باب الأسماء والصفات، وإنما يعمل بالأدلة اللفظية في الأحكام الفقهية. هكذا عزلوا الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم، وذلك يؤدي إلى الكفر بالكتاب والسنة وعدم الإيمان بهما من حيث لا يشعرون. والباب خطير جدا، وربما تقرؤون هذا الكلام في بعض كتب أصول الفقه وفي كتب الأشاعرة، وربما تسربت هذه الفكرة إلى بعض مصطلح الحديث التي يؤلفها علماء الكلام. فلينتبه طلاب العلم لهذه المسألة الخطيرة، لأنهم تدرجوا إلى إخراج الكتاب والسنة من الميدان بهذه الطريقة. الصحيح الأدلة القطعية أدلة الكتاب والسنة، لأن أدلة الكتاب كلام الله، وليس هناك كلام أصح ونقطع بصحته غير كلام الله تعالى، وبعد كلام الله كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تناقلته الأمة فقبلته، هو الدليل القطعي وهو الدليل الصحيح. أما العقل إن كان صريحا وسليما سوف لا يخالف الأدلة الصحيحة النقلية، وإن كان مشوشا وملوثا سوف لا يقبل، وإنما يحصل التعارض بين الأدلة العقلية والنقلية، إما لعدم صحة الأدلة النقلية، أن يستدل بعض الضعفاء بعلم الحديث بالأحاديث الموضوعة أو الضعيفة التي يردها العقل السليم، أو تكون العقول قد لوثت وشوشت بآراء علماء الكلام. هنا يحصل التعارض بين العقل والنقل. لمعرفة هذا الباب العظيم ندعو كبار طلاب العلم، طلاب الجامعات والدراسات العليا، إلى النظر في كتاب درء التعارض. هذا موضوع. أراد ابن المبارك: إنا نكره أن نبتدئ بوصف الله تعالى من تلقاء أنفسنا كما فعل علماء الكلام حتى يجيء به الكتاب والآثار، الكتاب والأحاديث الصحيحة، الأحاديث المرفوعة الصحيحة الثابتة، وعند ذلك لا نكره، بل يجب أن نثبت الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. لكن كون الإنسان يستحسن من عند نفسه أن يصف الله بصفات من عند نفسه لا يجوز. كذلك الأسماء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: